إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، تكلمنا في اللقاء الماضي عن الأصول التي من خالفها فقد خرج عن طريقة أهل السنة والجماعة وصار من غيرهم ونسب إلى غيرهم، وذكرنا أن هذه الأصول هي المخالفة في مصدر التلقي، وقلنا بأن مصدر التلقي هو الكتاب والسنة ثم الإجماع، مصدر تبعي مكمل. السلام والصلاة والسلام، حياكم الله. ثم ذكرنا الأصل الثاني، وهو المخالفة في أصل من أصول أهل السنة والجماعة، فمن خالف في أصل من أصولهم المقررة فهذا منسوب إلى غيرهم، كمن يقول بأن الأصل في الصفات التأويل، أو أن الأصل في الصفات التفويض، أو من يكفر جمهور الصحابة، أو من يقدم العقل على النقل عند التعارض، فهذه أصول بدعية. فمن كان عنده أصل من هذه الأصول وكان يدين لله تبارك وتعالى بمقتضى هذه الأصول التي تخالف صريح الكتاب والسنة، فإنه ليس من أهل السنة. ثم ذكرنا ثالثا المخالفة في مسألة الإجماعية، في مسألة الإجماعية، سواء كانت هذه المسألة علمية يعني عقدية، أو كانت هذه المسألة عملية أي تعبدية حكمية من باب الأحكام. مسألة علمية كالمخالفة في إثبات استواء الله على عرشه، كمن يعتقد أن الله تعالى ليس مستويا على عرشه، أو يعتقد أنه مستول وليس مستويا، أو في مسألة عملية كمثل إنكار المسح على الخفين. فمن خالف في هذه الأصول فليس من أهل السنة. ونبهنا يا إخوة على أن المخالفة في مصدر التلقي أو المخالفة في أصل من أصول أهل السنة هذه التي توجب إيش؟ توجب التبديع، توجب التبديع. فمن خالف في أصل أو خالف في مصدر التلقي فهذا من أهل البدعة مباشرة. وأما المخالفة في مسألة إجماعية فتبديع المخالف فيها من باب الاجتهاد، من باب الاجتهاد. وسيأتي معنا من الأمثلة والنماذج ما يدل على هذا، أعني أن تصرفات السلف تدل على أنهم لم يكونوا يبدعون كل من خالف في مسألة إجماعية. طيب، الكلام يا إخوة في هذا المقام حول حكم معين، حكم الشخص المعين إذا خالف أصلا من أصول أهل السنة والجماعة، وإن كان قد سبق الكلام من حيث الجملة على هذه القضية، لكن هذا المبحث مفرد من أجل بيان هذه القضية من خلال ذكر شيء من الأمثلة عليها. لا يخفى عليكم يا إخوة بأن تنزيل الأحكام على الأعيان هذا باب اجتهادي دقيق، فيمكن لأي واحد منا أن يقول كذا وكذا بدعة لأنه يخالف، يعني هذا الحكم يخالف مثلا ما دلت عليه السنة، لكن ليس من السهل أن تسحب هذا الحكم ثم تقوم بإنزاله على من؟ على المعين. فهذا أعني التنزيل باب عظيم وباب خطير ودقيق، الكلام فيه مقصور على أهل العلم، ف فلا يمكن لطالب العلم أن يتجرأ إذا كان صاحب ديانة وورع أن يتجرأ في هذا الباب، أعني في باب تنزيل الأحكام، أحكام التبديع على المعينين. لذلك يا إخوة، من صحت أصوله وكانت أصوله أصول أهل السنة ثم وقع في بدعة فإنه لا يهدر بإطلاق، لا يهدر بإطلاق، بل ما دامت أصول المخطئ أصولا علمية صحيحة، أصولا سنية سنية، ثم أخطأ هذا المخطئ فالواجب أن يحفظ مقامه وأن لا يبادر إلى تبديعه. نعم، تبديع هذا المخطئ في مثل هذه الحالة اجتهادي، فلربما اجتهد العالم فقال بتبديع هذا المخالف في هذه المسألة، ولربما اجتهد عالم آخر فقال بخلاف مقالته ولم يبدعه. فهذا الباب باب التنزيل باب اجتهادي، باب اجتهادي. لذلك إخوة، بعض السلف لهم مقالات قالوها باجتهاد، ومع ذلك لم يحكم عليهم بالبدعة. فالمبتدع يا إخوة كما ذكر شيخ الإسلام رحمه الله هو من أصل أصلا بدعيا أو أتى ببدعة في الدين ثم جعل ما جاء به جعله أصلا. هذه قضية مهمة. المبتدع، وفرق بين المبتدع وصاحب البدعة، لأن المبتدع هو الذي ينشئ البدعة وينشرها بين الناس، أما صاحب البدعة فإنه الذي يسير عليها أو يأخذ بها. فالمبتدع أساسا هو المنشئ للبدعة، وهذا الذي يلحقه الذم ابتداء وأساسا في لسان الشريعة، ومن تبعه يلحقه الذم تبعا كذلك. المبتدع إخوة كما قلنا هو الذي يؤصل أصلا بدعيا ثم يجعل هذا الأصل، يجعله يعني يؤصل بدعة ثم يجعلها أصلا بحيث يوالي ويعادي عليها، هذا المبتدع إخوة. فالمبتدع هو الذي يأتي بمسألة، وعليكم السلام ورحمة الله، حياكم الله، أهلا وسهلا على حياكم الله. فالمبتدع إخوة كما قلنا هو الذي يأتي بأصل أو يخترع مسألة ثم يجعلها أصلا. إيش معنى يجعلها أصلا؟ يعني يجعلها قاعدة يحاكم عليها الناس فيوالي ويعادي عليها. هذا هو المبتدع الذي يصح أن يقال فيه أنه مبتدع، يأتي بأصل أو يأتي بمسألة ثم يجعلها أصلا بحيث يوالي ويعادي عليها، على هذه المسألة التي هو أصلا ابتدعها. السلف إخوة كما قلنا لهم مقالات قالوها باجتهاد وهم فيها مخطئون. وكيف عرفنا أنهم مخطئون؟ عرفنا ذلك من خلال أنهم خالفوا إما نصا ظاهرا أو خالفوا ما عليه الأكثر من السلف. وأعطيك على هذا مثالين. المثال الأول مجاهد رحمه الله ورضي عنه، وهو من أئمة السلف، خالف مجاهد، نعم، ابن جبر، خالف في تفسير قوله تعالى وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. فسر مجاهد قوله تعالى ناظرة بأنها تنتظر ثواب ربها. إحنا دكتور علاء في صفحة 31، فسر قوله تعالى وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، قال منتظرة لثواب ربها، مع أن جمهور السلف يفسرون ناظرة بماذا؟ بالنظر، نعم، بالنظر إلى الله جل وعلا، يفسرونها برؤية الله عز وجل، لأن النظر هنا جاء معدا بحرف الجر إلى، وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، والنظر إذا عدي بإلى أفاد معنى النظر بالعين الباصرة. وكذلك الله جل وعلا ذكر موضع النظر الذي هو الوجه، قال وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. وهذا أيضا دال على أن المراد بالنظر هنا النظر بالعين الباصرة. المقصود أن مجاهد خالف السلف في هذه المسألة وفسر النظر بماذا؟ بانتظار ثواب ربها. لكن هنا ملحظة، هل مجاهد ينفي رؤية الله؟ الجواب لا أبدا. فأنت تلحظ معي هنا أن ما قد يقع فيه بعض السلف من أخطاء هي أخطاء، إن صح أن يقال، هي أخطاء نفسية. السلام ورحمة الله، يا مرحبا يا مرحبا، الله يحييك. هي أخطاء في جزئية أو في مسائل فروعية. أعني بالمسائل الفروعية يعني ليس خطأ في أصل كلي، وإن كانت هذه المسألة مسألة كبرى رؤية الله جل وعلا، لكن الخطأ متعلق بدليل جزئي. بمعنى أن مجاهد فسر النظر هنا على خلاف معناه الصحيح، فالخطأ في مسألة جزئية. لكن مجاهد بن جبر يثبت رؤية الله تبارك وتعالى، ويثبت نظر الأبصار إلى الله يوم القيامة من أهل الإيمان.
وهو أيضا حتى ما أجره حتى هو أخطأ
لا شك. إيه نعم،
لم يقصد ذلك ولا يتعمد.
صحيح، لأن المخالفة عن هواه هي التي يكون فيها المخالف. وعليكم السلام ورحمة الله، حياكم الله. وعليكم السلام ورحمة الله. لأن المخالف يا إخوة عن هوى هو الذي يحكم أيضا بأنه منحرف أو مبتدع أو وقع في بدعة أو ليس من أهل السنة، الذي تكون مخالفته عن هوى. كيف نعرف أنها عن هوى؟ من خلال إقامة الحجة وإظهار وإعلان الدلائل والبراهين، فينكرها أو يردها بغير مقتضى صحيح. فنعرف هنا أن هذه المخالفة ناشئة عن هوى، وهذا حال كثير من أهل البدع. تطرق سمعه الآيات الواضحات ونصوص السنة البينات في مسائل كبرى، مع ذلك لا يرفع بها رأسه، وكأنك تتكلم مع جبل أو مع صخرة لا تعي ولا تعقل. إذن هذه المسألة مثلا مما خالف فيه مجاهد، لكن تلحظ معي سلمك الله بأن هذه المخالفة في مسألة إيش؟ يعني في جزئي فسر النص خطأ، لكن مجاهد إيش؟ يثبت رؤية المؤمنين لربهم يوم القيامة. المسألة الثانية إخواني سلمكم الله، والجوالات يحبذ أنه يعني يكون على الصمت، الله يحفظ. المسألة الثانية إخواني تفسيره لقول رب العزة والجلال: عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. قال مجاهد، وهذا ثابت عنه، قال يجلسه معه على العرش. قال يجلسه معه على العرش، ففسر مجاهد المقام المحمود بإقعاد الله جل وعلا لنبيه صلى الله عليه وسلم معه على العرش. وهذا القول يا إخوة أولا مخالف للسنة الصحيحة التي فسرت المقام المحمود بماذا؟ بالشفاعة العظمى. بالشفاعة العظمى. فالسنة الصريحة الصحيحة دلت على أن المقام المحمود هو شفاعة النبي عليه الصلاة والسلام للخلق كافة يوم القيامة. طبعا هذا كلامنا. السنة الصحيحة فسرت المقام المحمود بأنه الشفاعة العظمى. نعم. هذا الظاهر، هذا الظاهر نعم. وإلا لو بلغه لقال به. فإن الكلام عن مجاهد هو كلام عن إمام من أئمة السنة، ليس كلاما عن عامي من عوامهم. نعم. طيب، لذلك إخواني يقول حافظ بن عبد البر هنا وكلامه في التمهيد، قال: وهذا قول مخالف للجماعة من الصحابة ومن بعدهم. فالذي عليه العلماء في تأويل هذه الآية أن المقام المحمود هو الشفاعة. عفوا، هذا الكلام حافظ إيش قال؟ قال: ولكن قول مجاهد هذا مردود بالسنة الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم وأقاويل الصحابة وجمهور السلف. إيش قال عقيب هذا؟ قال: وهو قول عند أهل السنة مهجور. يعني تفسير المقام المحمود بإقعاد النبي عليه الصلاة والسلام على العرش قال هذا قول مهجور، والذي عليه جماعتهم ما ثبت في ذلك عن نبيهم صلى الله عليه وسلم، وليس من العلماء أحد إلا وهو يؤخذ من قوله ويترك إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم. انتهى كلامه رحمه الله.
معنى قول مهجور يعني في غير سبق فيه وأخطأوا تركوه، إلا قوله هو نفسه مهجور
أن هناك من قال به
غير
أيوة. وهذه إخواني مسألة يعني ما كنت أرغب أنه ندخل فيها كثيرا، لكن يعني حفزتني. من السلف يا إخوة من فسر المقام المحمود بأنه إقعاد النبي صلى الله عليه وسلم على العرش، من السلف من قال بهذه المقالة ومجاهد. لكن يا إخوة من قال بهذا من السلف لم يحصر تفسير المقام المحمود بأنه الإقعاد على العرش، إنما جعله من جملة معانيه، من جملة معانيه، فقالوا المقام المحمود هو الشفاعة، وكذلك المقام المحمود هو إقعاد النبي صلى الله عليه وسلم على العرش، هكذا.
هذا مراد مجاهد كمان.
نعم. المنقول عن مجاهد أنه فسره بالإقعاد على العرش، لكن مجاهد لا ينفي أن يكون المقام المحمود هو شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم في الآخرة، لا ينفيه. لذلك الذي يقتضيه حسن الظن بمجاهد أو بالعلماء أنهم لا ينفون هذا المعنى إن كان قد بلغهم، فإن كان لم يبلغهم فهم معذورون. أما إذا كان قد بلغهم فلا يمكن أن يقال بأن ثمة من أئمة السلف من ينفي المعاني الشرعية التي دلت عليها السنة الصحيحة، لا يمكن إيه؟ لا يمكن. فلذلك نقول إن كان قد ثبت هذا الحديث عن مجاهد أو ثبت عنده أعني تفسير المقام المحمود بالشفاعة، فمذهبه أنه يقول به لأنه إمام من أئمة السنة. إن كان لم يبلغه فإنه بذلك إيش؟ معذور. لما قال بعض السلف يا إخوة بتفسير المقام المحمود بالإقعاد على العرش، كما قلنا أرادوا أن هذا جزء من معنى الآية، والجزء الآخر الأظهر هو شفاعة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. طيب هل في هذا محذور يا إخوة؟ هل في هذا محذور أن يقال بإقعاد النبي صلى الله عليه وسلم على العرش؟ الجواب لا محذور فيه، لا محذور فيه، لأن مقالات السلف الظن بهم أنهم لا يبتدعون ولا يخترعون معان من عند أنفسهم، خاصة تأملوا خاصة ما كان منها في باب العقائد والكلام عن الله سبحانه وتعالى. لا يمكن أن يفسر أئمة السلف، والكلام عن أئمة السلف، لا يمكن أن يفسر المعاني الشرعية المتعلقة بأبواب العقائد الكبرى أو المتعلقة بما يختص بذات الله سبحانه وتعالى أن يفسروها من عند أنفسهم. إذن لا بد أن يكون لهذا أصلا. إذن السلف لما فسروا المقام المحمود بالإقعاد على العرش، وإن كان هذا مرجوحا إلا أنه ليس مستنكرا، ليس مستنكرا، فلا غضاضة أن يقال بأن من جملة معاني الآية الإقعاد على العرش. هل في ذلك محذور كما قلنا؟ الجواب لا. إن كان ثمة محذور متوهم، تأملوا معي، إن كان ثمة محذور متوهم فهو أن يقال بأن الله تبارك وتعالى جالس على العرش، لأنه قال يقعده معه على العرش، فكأن في هذا إشعارا أن النبي صلى الله عليه وسلم يقعد على العرش كما أن الله قاعد على العرش، أو يجلسه ربه على العرش كما أنه جل وعلا جالس على العرش. هذا الإشكال. والجواب يا إخوة أنه لم يثبت ولم يصح في لسان الشرعي كتابا أو سنة أو حتى عن أئمة السلف من الصحابة أو التابعين وتابعيهم أنهم قالوا عن استواء الله على العرش بأنه إقعاء، بأنه جل وعلا قاعد أو جالس. ما ثبت في هذا الشيء، ما ثبت في هذا الشيء. وقد نقل أو روي عن عمر وعن غيره نحوا من 4 آثار تفسر الاستواء على العرش بأنه من الله قعود وجلوس، ولم يثبت من ذلك منها شيء. وكذلك من حيث اللغة
لا يصح أن يقال عن الاستواء أنه قعود وجلوس، لأن القعود والجلوس أخص من الاستواء. فالاستواء إخوة علو وارتفاع، والقعود والجلوس فيه معنى الملاصقة وفيه معنى أدق من معنى الاستواء. فنثبته لله جل وعلا، الجواب له، لا نثبته لله الجلوس والقعود. لكن لو قيل يقعد النبي على العرش، فالنبي بشر عليه الصلاة والسلام، ولا حرج ولا إشكال أن يقال يقعد أو يجلس على العرش. وإن كان هذا المعنى يا إخوة ليس مستنكرا، تأملوا إيش أقول إخوان حتى لا ينقل عني ما هو خلاف ما نعتقده وندين الله به، وإن كان ليس مستنكرا لكننا لا نستطيع أن نثبته إلا بدليل شرعي من كتاب أو سنة. فهذا مما يتوقف فيه، إقعاد النبي على العرش مما يتوقف فيه، ولا يصح أن نقول به وإن كان معناه ليس مستنكرا من حيث المعنى. واضح؟ طيب الله يحفظك. هذا حديث صحيح، إن الله تعالى كتب عندهم كتابا فهو عنده فوق العرش، إن رحمتي غلبت غضبي، وفي رواية إن رحمتي سبقت غضبي. نعم،
يعني العرش كل مخلوقات الله، هذا بعيد كل البعد
عن التجسيم أو نحو. صحيح، قلنا أن الإشكال فيما يتعلق بإثبات القعود والجلوس لله سبحانه وتعالى،
وعطف الصفة
هذا الإشكال في إثبات القعود والجلوس لله، لكن إثبات القعود والجلوس للنبي عليه الصلاة والسلام هذا ليس مستنكرا، ولكننا لا نثبته لأنه ليس ثمة دليل شرعي من كتاب أو سنة يدل على إثباته. وما قاله مجاهد اجتهاد منه رحمه الله، ولولا أن له أصلا لما قال به، لولا أن له أصلا لما قال به، لكن نتوقف فيه ولا نثبته، لأن مثل هذه القضايا تحتاج إلى برهان صريح من كتاب أو سنة. طيب، أيضا إخواني مما يذكر في هذا الباب، إحنا سنمر يعني على بعض القضايا، مخالفة الحافظ بن حجر في مسألة علو الله. الحافظ بن حجر في الفتح، فتح الباري إخواني، ينفي علو الله الذاتي، ومع ذلك الحافظ بن حجر إمام ويستفاد من علمه، فهو حافظ كبير، بل قيل عنه بأنه خاتمة الحفاظ، وقيل عن كتابه الفتح بأنه لا هجرة بعد الفتح، فقد أتى فيه على الغاية. والأئمة يحفظون للحافظ بن حجر منزلته، ويحفظون إمامته، ويستفيدون من علومه. وكذلك ابن خزيمة رحمه الله تعالى خالف أكثر السلف في حديث الصورة، في حديث إن الله خلق آدم على صورته، فجمهور السلف يقولون الضمير في قوله على صورته يعود على من؟ على الله، الجمهور من السلف. وابن خزيمة وطائفة قليلة من السلف جدا قالوا بأن الضمير يعود على آدم، قالوا يعود على آدم، والحق ما عليه أكثر من السلف أن الضمير يعود على الله سبحانه وتعالى. ولا ينفي يا إخواني مسألة مهمة، لا ينفي أن يكون الضمير في بعض ألفاظ الأحاديث يعود على آدم، إن الله خلق آدم على صورته طوله 60 ذراعا في السماء، فمن جعل الضمير في هذا اللفظ يعود على آدم فقوله من جملة مقالات أهل السنة. واضح؟ من جعل الضمير في مثل هذه الألفاظ يعود على آدم فقوله من جملة مقالات أهل السنة. ومن جعل الضمير يعود على الله في أحاديث أخرى فقوله قول أهل السنة والجماعة. يعني أعطيكم مثال، الشيخ الألباني رحمه الله يقول بأن الضمير يعود على آدم مثلا. طب هذا الشيخ الألباني جهمي؟ لا، معاذ الله أن يكون الألباني جهميا رحمه الله. فمن أثبت الصورة لله سبحانه وتعالى من خلال أحاديث أخرى ولكنه حمل لفظا من ألفاظه وسياقا من سياقاته على أنه يعود على آدم، فهذا باب إيش؟ باب اجتهادي يا إخوة، باب اجتهادي. إذن الحافظ ابن خزيمة رحمه الله لما قال بأن الضمير يعود على آدم أخطأ في ذلك رحمه الله، لأن الذي عليه الجمهور من السلف أن الضمير يعود على الله سبحانه وتعالى، وهذا ما فسرته أحاديث أخرى جاء فيها قوله عليه الصلاة والسلام خلق الله آدم على صورة الرحمن طوله 60 ذراعا في السماء، مثل هذا اللفظ على صورة الرحمن ها يمنع أن يكون المراد ها أن يكون المراد بالضمير هنا آدم أو أن يعود الضمير على آدم بل يعود على الله. لكن من ضاعف هذه الرواية يستقيم أصله الذي قلناه سابقا، من ضعفها كالشيخ الألباني يرى ضعفها يستقيم أصله، يقول لك لا ذلك الحديث ضعيف وهذا السياق أقرب إلى كون الضمير يعود على آدم، له وجهة رحمه الله تعالى. لكن إخواننا الذي ندين الله به ونعتقده أن الضمير يعود على الله سبحانه وتعالى، وهل في هذا إخواني محذور؟ أسألكم هل في عود الضمير على الله هل فيه محذور أو تشبيه؟ لأن الحديث خلق الله آدم على صورته طوله 60 ذراعا في السماء. الجهمية يقولون أنتم مجسمة يا أيها السلفيون، معناته إذا خلق الله آدم على صورته طوله 60 ذراعا إذن الله تعالى إيش طوله 60 ذراعا؟ هل هذا معنى لازم؟ لا، هذا المعنى لازم عند الأغبياء، سامحوني بهذه العبارة، هذا المعنى لازم عند الأغبياء. ليش؟ لأن كون الشيء على صورة الشيء لا يتم في المطابقة ولا المشابهة. فآدم طوله 60 ذراعا والله جل وعلا خلقه على صورته، ولكن ليست الصورة كالصورة، وليست الحقيقة كالحقيقة، وليست الصفات كالصفات. ألم تعرفوا حديث رسول الله؟ نعم أيوة. ألم تسمع بحديث رسول الله عليه الصلاة والسلام الذي أخرجه مسلم وقال فيه إن أول زمرة تدخل الجنة على صورة القمر ليلة البدر؟ قال إن أول زمرة تدخل الجنة على صورة القمر ليلة البدر. طيب هذه الزمرة التي تدخل الجنة على صورة القمر، أنا أسألكم الآن، هل هؤلاء يدخلون الجنة ولهم رؤوس مستديرة ورؤوسهم حجارة ومنيرة مستديرة لا عين فيها ولا أنف، إنما فيها تضاريس وحجارة كالقمر؟ لأنه قال على صورة القمر، هل يلزم في المشبه أن يكون كالمشبه به؟ أبدا أبدا. إنما على صورة القمر إيش؟ في الجمال والوضاءة والبهاء. فالقمر نضرب المثل في الجمال وفي الوضاءة، تمام؟ فكون الشيء على صورة الشيء بلسان الشرع لا يعني المماثلة. ارجعي معي لحديث خلق الله آدم على صورته طوله 60 ذراعا في السماء، الله تعالى أكرم بني الإنسان، أكرم بني آدم بأن أعطاه جملة من الأسماء والصفات التي يشترك فيها بنو آدم مع الخالق جل وعلا في أصل معنى الصفة الكلي والذهني. فالله جل وعلا عالم وعليم جل وعلا وعلام الغيوب جل وعلا، والإنسان عنده علم صحيح، ولكن هل العلم كالعلم؟ علم الله علم كامل لم يسبق لجهل ولا يلحق بنسيان. علومنا ومعارفنا إيش؟ قاصرة. اليوم بندرس مسألة إخواني بكرة بنساها صحيح؟ فعلومنا مكتسبة محصلة، أما علم الله فعلم عظيم شامل. كذلك إخواني حياتنا، الله تعالى أعطانا حياة والله جل وعلا متصف بالحياة، لكن ليست الحياة كالحياة، حياتنا مسبوقة بعدم وستلحق بفناء، وأما حياة الله فليست كذلك. كذلك يا إخوة الله تعالى سميع بصير، وقال عن الإنسان فجعلناه سميعا بصيرا، إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبت به فجعلناه سميعا بصيرا. ليس السمع كالسمع وليس البصر كالبصر. الله جل وعلا أثبت لنفسه الغضب وليس الغضب كالغضب كغضب المخلوق، أثبت لنفسه فرحا وليس الفرح كالفرح. المقصود يا إخوة إيش من هذا الكلام؟ أن الاتفاق في الصفات بين الخالق والمخلوق إنما يتحقق في أصل المعنى، أو إن شئت قل في المعنى الكلي، وهذا قدر ذهني وليس له وجود في الخارج. يعني الاشتراك في المعنى الكلي، إيش معنى الكلي إخواني؟ المعنى الكلي هو المعنى المجرد عن أي إضافة واختصاص. المعنى الكلي هو المعنى المجرد عن أي إضافة واختصاص. يعني لما تقول الوجود هكذا مطلقا بشرط الإطلاق، الوجود وجود يدخل فيه وجود الخالق والمخلوق صح ولا لا؟ يشتركون فيه. لكن عند الإضافة والاختصاص أو التخصيص، ما تقول وجود الخالق هنا الوجود يختلف، وجود الله له معنى عظيم لا يشبه وجود شيء من مخلوقاته. ولما تضيف فتقول وجود المخلوق، فللمخلوق وجود يخصه. وكذلك الحياة، لما تقول الحياة هكذا مطلقا بشرط الإطلاق، شرط الإطلاق، يشترك في هذه الحياة الخالق مع المخلوق. جهلة المفوضة ينفون هذا الاشتراك، جهلة المفوضة عقلاءهم يثبتونه، يثبتون هذا القدر المشترك في المعنى الكلي والذهني. لأن إخواني بغير هذا ستكون الصفات الموسومة في القرآن ستكون عبارة عن رموز، لأنه إذا ما أثبت القدر المشترك العقل إخواني آلة قياسية، صح ولا لا؟ أنت كيف أدركت حياة الله من غير أن تدرك معنى حياتك؟ لا يمكن، لا يمكن. كيف أدركت سمع الله من غير أن تدرك السمع فيك؟ كيف أدركت الإبصار في الله جل وعلا أو الإبصار من الله جل وعلا من غير أن تدرك البصر والإبصار فيك؟ لا يمكن إخواني، لا يمكن مطلقا. لكن المطلوب من المسلم في هذا المقام هو أن يثبت لله من هذه الصفات الأكمل منها لله عز وجل، ولنفسه ما يختص به من الصفات من أحوالها ومن نقصانها ومن عجزه في الاتصاف أو عجزه من الاتصاف بكمالها. نعم. الكلام في هذا كثير وطويل، لكن الله المستعان. طيب، يقول الشيخ ابن عثيمين إخواني، هذا نقل مهم في آخر الصفحة، يقول: وأما الخطأ في العقيدة فإن كان مخطئا مخالفا لطريق السلف فهو ضلال بلا شك. إيش معنى إخواني مخطئا مخالفا لطريق السلف؟ يعني إخواني مخالفا لمناهجهم في التلقي والفهم، تمام؟ فمن سلك غير طريق أهل السنة في فهم الدين وتلقيه والعمل به فليس من أهل السنة، وهذه مخالفة إخواني في مصدر التلقي كما قلنا، صح ولا لا؟ ويدخل فيها المخالفة في أصل من أصولهم، لأن إخواني لا يمكن أن تقع المخالفة في أصل من الأصول إلا بسبب المخالفة في مصدر التلقي، لا يمكن. فالمخالفة يا إخوة الأصلية إنما تنشأ عن المخالفة في مصدر التلقي، يتبع ذلك المخالفة في أصل من أصولهم، وكذلك المخالفة في مسائل من أصول من مسائلهم الكبرى ومسائلهم الإجماعية. قال الشيخ رحمه الله: وأما الخطأ في العقيدة فإن كان خطأ مخالفا لطريق السلف فهو ضلال بلا شك، ولكن لا يحكم على صاحبه بالضلال حتى تقوم عليه الحجة، فإذا قامت عليه الحجة وأصر على خطائه وضلاله كان مبتدعا فيما خالف فيه الحق. إذن إخواني، من خالف الطريق، من خالف المنهج الصحيح، هذا ليس من أهل السنة. لكن كما قلنا، من خالف في أصل أو خالف في مصدر التلقي فهذا ليس من أهل السنة. أما من خالف في مسألة إجماعية أو مسألة من مسائلهم الكبرى، هذا ليس مبتدعا إلا بعد قيام الحجة عليه، بعد قيام الحجة عليه. ويمكن أيضا كما ذكر الشيخ ابن عثيمين أن لا يحكم بتبديعه إلا بعد إقامة الحجة عليه، فيقال وقع في بدعة أو لابس بدعة، فإذا أقيمت الحجة عليه بعد ذلك وعرفنا أنه خالف الحق عن عناد، يمكن أن يقال بأن هذا مبتدع ضال. ولكن القول الأول أليق، والقلب تطمئن إليه، أن من خالف في مصدر التلقي أو في أصل كلي من أصول أهل السنة في أصل كلية أنه مبتدع، ليس من أهل السنة. أما المخالفة في مسائل إجماعية لو كانت علمية أو عملية فهذا تبديعه كما قلنا اجتهادي، ولا يبدع إلا بعد إقامة الحجة عليه. نعم، الحمد لله. ثم يا إخوة، في شيء سؤال؟ طيب، ثم هنا الكلام يا إخوة عن مسألة في متى ينسب المخالف لأهل السنة إلى المذاهب البدعية، متى ينسب المخالف لأهل السنة إلى المذاهب البدعية، يعني متى يصح أن نقول عن فلان بأنه معتزلي أو فلان بأنه جهمي أو فلان بأنه رافضي. متى ينسب المخالف لأهل السنة إلى المذاهب البدعية؟ باختصار يا إخوة، ينسب المخالف إلى المذاهب البدعية إذا وافق تلك المذاهب في أصولها أو في أصل امتازت به. تقع النسبة لأي مذهب من المذاهب المنحرفة إما بالموافقة لأصولها أو إذا وقعت الموافقة في أصل من أصولها الذي امتازت به، يعني يا في كل الأصول يا في بعضها، لكن شرط هذا البعض أن يكون إيش؟ أصلا امتازت به هذه الطائفة، هذه الطائفة. كمثل مثلا من وافق المعتزلة في أصولها الخمسة، من وافق المعتزلة في أصولها الخمسة، وأصول المعتزلة العدل والتوحيد والوعد والوعيد والمنزلة بين المنزلتين والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، هذه أصول المعتزلة الخمسة التي هي أصول مذهبهم، العدل أو التوحيد ويعنون به نفي الصفات، والعدل ويعنون به نفي القدر، والوعد والوعيد ويعنون به أن الفاسق الملي في الدنيا في منزلة بين، أو عفوا الوعد والوعيد يعنون به أن الوعيد لا بد أن ينفذ في حق أهل الكبائر، فمن مات على الكبيرة فإنه كافر في الآخرة، فمن توعده الله بالعذاب لا بد أن ينفذ وعيده سبحانه وتعالى، فبالتالي يرون أن أصحاب الكبائر في النار وليسوا في المشيئة كما يعتقد أهل السنة، والمنزلة بين منزلتين، ويعنون بذلك أن الفاسق الملي في منزلة في الدنيا ليس بكافر وليس إيش بمسلم، لكن في الآخرة قالوا هو إيش في النار. والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ويعنون به الخروج على ولاة الأمر الظلمة. من وافق المعتزلة في هذه الأصول إيش يقال عنه؟ معتزلة. طيب، من وافق المعتزلة في أصل من أصولهم هذه الخمسة يصح أن يقال عنه أنه معتزلي، لأن هذه الأصول يا إخوة الخمسة هي أصول امتازت بها المعتزلة عن غيرهم، امتازت بها المعتزلة، وإن كان قد يدخل يصير تداخل بين أرباب البدع والمقالات، هذا معروف، قد تتداخل البدع، قد تشترك المعتزلة مع الجهمية أو المعتزلة مع غيرهم في بعض الأصول، لكن ما دام هذا الأصل أنه أصل امتازت به هذه الطائفة وصار علامة بارزة عليهم، فإنه يقال عمن وافق هذه الطائفة بأنه إيش مثلا معتزلي، بأنه معتزلي. نعم، لذا قال هنا ومن وافق مذهبا من المذاهب في أصل امتاز به عن غيره فإنه ينسب إليه ويصح أن يقال وافق المعتزلة في كذا وكذا. فلو قال قائل الأشعرية والمعتزلة جهمية في الصفات فصحت نسبته. لماذا؟ لأن الأشعرية يا إخوة، الأشعرية المتأخرون، لأن الأشعرية المتأخرين وافقوا من؟ وافقوا المعتزلة في بعض أصولهم. إخواني، دليل حدوث، دليل إثبات الصانع سبحانه وتعالى اللي هو دليل حدوث الأجسام من أين أتوا به؟ وين هذا دليل المعتزلة؟ يقول به الأشاعرة هذا دليل المعتزلة. هناك أصول أخرى كثيرة أخذتها الأشعرية عن المعتزلة، فلأن الأشعرية وافقت المعتزلة في بعض أصولهم يصح أن يقال أن الأشعرية المتأخرين، تأمل، المتأخرين الذين صار الغالب على عقائدهم الفلسفة ونفي الصفات إلا عددا يسيرا، يصح أن يقال أن الأشعرية جهمية في باب الصفات. لذا كان يعبر بعض العلماء كما يقول شيخ الإسلام، يقولون الأشعرية مخانيث المعتزلة، مخانيث المعتزلة. شيخ الإسلام رحمه الله كان ينقل هذه العبارة ويقول الأشعرية مخانيث المعتزلة، أو عبارة نحوها. نعم، طيب، في آخر الصفحة ذكر مسألة، قال وقد ينسب بعض أهل العلم المخالفة الذي صحت أصوله إلى طائفة بدعية بسبب مقالة قالها، وذلك من باب التنفير والتحذير. هذه مسألة أيضا إخوان اجتهادية، قد ينسب بعض أهل العلم الأكابر رجل من أهل السنة إلى طائفة بدعية لأنه وقع في مسألة جزئية أخطأ فيها فوافق فيها تلك الطائفة. أبو ثور رحمه الله وهو من كبار أئمة من كبار أصحاب الإمام الشافعي رحمه الله تأول حديث الصورة وقال بعود الضمير على من؟ على آدم. فقال الإمام أحمد رحمه الله: من قال بأن الله خلق آدم على صورة آدم فإنه جهمي. تأملتم؟ قال: من قال بأن الله خلق آدم على صورة آدم، يعني جعل الضمير يعود على آدم، قال: فإنه جهمي. فإنه جهمي. ومهم يا إخوة أن نعرف أن مقالات السلف ينبغي أن تؤخذ في سياقها وفي زمانها، فليس كل من قال بهذه المقالة يكون جهميا، يكون جهميا. وإلا فابن خزيمة قال بأن الضمير يعود على آدم، ومع ذلك ما نسب أحد ابن خزيمة بل هو إمام الأئمة ما نسبه أحد إلى الجهمية. وكذلك الألباني رحمه الله كما ذكرنا لكم أيضا قال بعود الضمير على آدم، مع ذلك ما يتجرأ أحد أن يقول الألباني إيش جهمي، ما عاد الله. الألباني إمام من أئمة السنة، والألباني يثبت الصورة لله سبحانه وتعالى، ولا يسير على طريقة إيش طريقة المنحرفين فيما يجب لله ويجوز ويمتنع، يعني ليست أصوله أصول إيش أصول أهل البدعة، بل أصوله في التلقي والفهم والاستدلال هي أصول سنية، فوجب أن تعامل مقالاته أو أخطاءه الجزئية وفق قواعده، وفق قواعده. طيب، أيضا قالت عائشة رضي الله عنها للمرأة التي سألتها: ما بال الحائض تقضي الصوم لا تقضي الصلاة؟ قال: أحرورية أنت؟ فجعلت عائشة إيش هذه المقالة من مقالات الخوارج، وكأن هذه المرأة لما قالت مقالة تدل على تحكيم العقل على الشريعة جعلتها من الخوارج الحرورية الخوارج. نعم. أيضا إخواني، موافقة المخالف لأهل السنة في بعض أصولهم لا تجعله من أهل السنة، أيضا هذه مسألة يعني أخرى. إذا وافق المخالف أهل السنة في بعض الأصول وخالف في بعض الأصول، ليست موافقته لأهل السنة في بعض الأصول تجعله إيش سنيا، لا تجعله سنيا، إنما إذا وافقهم في جملة أصولهم فإنه من أهل السنة، لأن منهج أهل السنة يا إخوة منهج إيش متكامل، ليس منهجا جزئيا تأخذ ببعض وتترك بعضا، لا، منهج أهل السنة منهج منضبط، منهج متكامل لا نقص فيه ولا خلل، فمن أخذ به على وجه الكمال والتمام والجميع هذا هو السني. وأما من خالف في بعض الأصول كما قلنا فوافق بعض أهل البدع في أصل من أصولهم أو في أصولهم أو في أصل امتازوا به فينسب هذا المخالف إليهم، ينسب إليه. نعم. لذلك هو ذكر هنا في آخر الصفحة صفحة 36 ذكر مسألة مهمة، وهي ضرورة يا إخوة معرفة منطلقات الأقوال من أجل الحكم عليها. يا إخواني مسألة شريفة مهمة جدا. لماذا قلنا بالخزيمة مش جهمي، ولماذا قلنا الألباني مش جهمي، مع أنهم قالوا بعود الضمير على آدم، والإمام أحمد رحمه الله وجمهور السلف كانوا يقولون من قال خلق الله آدم على صورة آدم فإنه جهمي؟ لماذا قلنا هذا وقلنا بأن هؤلاء الأئمة ليسوا جهمية وأن مقالة الإمام أحمد لا تنطبق عليهم؟ قلنا هذا يا إخوة لأنه ينبغي التفريق بين الكل والجزئي، والتفريق بين منطلقات أهل البدعة ومنطلقات أهل السنة. فمن كانت منطلقاته وأصوله في التلقي والفهم والتقرير للحق منطلقات أهل السنة، فإن أخطأ في مسألة جزئية حتى لو كانت كبرى فهذا يعذر. وأما من كانت منطلقاته منطلقات أهل البدعة وإن وافق أهل السنة فهذا ليس من أهل السنة. ذكر مثالا على هذا ما يتعلق إخواني مسألة حكم ترك الصلاة مثلا. حكم تارك الصلاة عند أهل السنة يا إخوة أنه متردد بين قولين طبعا، والكلام عن تاركها كسلا، وإلا تارك الصلاة جحودا هذا ليس بمسلم. تارك الصلاة كسلا مذهب جمهور السلف من الصحابة والتابعين وتابعيهم أنه كافر مطلقا، وحكى وأقدم من حكى الخلاف عنهم في هذه المسألة محمد بن نصر المروزي سنة 295 فيما أذكر، حكى عنهم الخلاف وذكر أن أكثر الصحابة أن مذهبهم تكفير تارك الصلاة، وذكر عن طائفة من السلف أنهم لا يكفرونه. المقصود أن للسلف مقالتين في حكم كفر أو في حكم تارك الصلاة كسلا، الأكثر يقولون بكفره، بعض السلف يقولون بعدم كفره. طيب لو جاء قائل لنا فقال تارك الصلاة كسلا كافر، قلنا طيب جزاك الله، هذا كلام يعني قاله أهل السنة أو قاله كثير من أهل السنة والسلف. ثم قال هذا الإنسان، قال ولكن هو كافر لأن الإيمان كل لا يتجزأ، فمن ترك بعض الإيمان فقد ترك الإيمان كله. هذه قاعدة عندنا إخواني عند الخوارج، أحسن نقول مقالتك باطلة لأن المنطلق الذي صدرت منه إيش؟ منطلق باطل، وإن وافقت أهل السنة في النتيجة واتفقت النتائج لكن منطلق القول يجعل النتيجة فاسدة. لو جاء إنسان على ضد هذا وعلى عكسه فقال تارك الصلاة ليس بكافر، تارك الصلاة ليس بكافر، لماذا ليس بكافر؟ قال نعم أيوة، لأن الإيمان قول وليس العمل من الإيمان، فبالتالي لو ترك الإنسان كل الأعمال مش كافر، فليترك ما شاء ما دام مصدقا مقرا بقلبه ليس بكافر. نقول له أنت هذا، هذه مقالة من؟ المرجئة، هذه مقالة المرجئة. وإذا ينبغي النظر في منطلقات الأقوال، إذا كان منطلق القول يا إخوة منطلق بدعي فهذه مقالة بدعية وصاحبها بدعي، وإذا كان منطلق القول الاجتهاد مع صحة الأصول كمثل خطأ ابن خزيمة في حديث الصورة أو خطأ الألباني في حديث الصورة رحم الله الجميع، فنقول هؤلاء أئمة كبار أخطأوا وتحفظ كرامتهم. إذن من أهم المسائل إخوة في هذا الفصل أن نعلم أهمية معرفة منطلق القول، وإن شئت قل أصول القائل، فإذا كانت أصوله صحيحة وكان ينطلق من أصل صحيح لكن أخطأ في النتيجة نقول له نقول سالفة أخطأ، أما إذا كان المنطلق وكانت الأصول فاسدة فالنتيجة فالأصل والنتيجة باطلة حتى لو وافقنا في إيش؟ في النتيجة. نعم طيب، ونأخذ استراحة خمس دقائق. طيب أحب يشرب قهوة، اشربوا قهوة أخواني وصبوا لنا معكم. نعم أيوة، فريت شوي الله يحفظكم، جزاك الله خير. دائما المسائل العلمية تحتاج إلى شيء من الراحة، اتصال المسائل يجهد ويتعب، يعني فبالتالي يعني الراحة مطلوبة. نعم
الإمام أحمد يرى الكفر مباشرة، الشافعي لا يرى ذلك،
نعم
يصير بينهم مناظرة في المسألة.
نعم
الإمام يتكلم بالسنة أحمد رحمه الله عليه، وشفت حديث أنه يتكلم بالصلاة من هنا قالوا الإمام الشافعي قال كيف ما بلا إله إلا الله، لأن في الحديث أخرج من النار من كان في قلبه مثقال ذرة.
نعم
إذا حكم عليه بالنار خلدناه في النار،
صحيح
ترك حكم من أركان الإسلام.
أنا هذا والله اللي أدين الله به، يعني من يقول بأن تارك الصلاة كافر، لا خلاف، من يقول تارك الصلاة كافر يعني قوله قول أهل السنة لا ينكر، ومن يقول بهذا يجعل الصلاة أصلا من أصول الإسلام كالشهادتين، يجعل من تركها ولازم تركها كمن نقض الشهادتين، فمن أتى بالشهادتين و أو من ترك الشهادتين ولو فعل ما فعل من الصالحات وأعمال البر والخير لا تنفعه، فكذلك يجعلون إيش؟ يجعلون الصلاة. لكن إخواني حقيقة عند التأمل تجد أن مما يتنافى مع الحكمة بل ويتنافى حتى مع العدل أن تجعل المسلم الذي ينطق بكلمة التوحيد وهي أعظم كلمة ولها عند الله حرمة عظيمة، أن تجعل قائل هذه الكلمة الذي فرط فترك الصلاة ولم يأتي بها في غالب عمره أو في أكثر عمره، أن تجعل هذا الذي قال لا إله إلا الله محمد رسول الله أن تجعله مع أكثر الكافرين أو مع من لم يأتي بهذه الكلمة أو مع من عارضها وعاندها وحارب أهلها وكان يسعى في يعني إفساد الإسلام صباحا ومساء. لا أرى أن هذا من تمام رحمة الله سبحانه وتعالى أن يجعل من أتى بهذه الكلمة ولكن غلبت عليه نفسه وفرط وقصر أن تجعلهم في النار خالدا كمن ينكر كلمة التوحيد أو يعادي أهلها أو يعادي الإسلام، لأنه لا بد لهذه الكلمة أن تحقق قدرا من الإيمان في القلب. لا بد، إذا كنا نتفق أنها أعظم الحسنات وأنها أعظم البر وأعظم ما يقرب من الله سبحانه وتعالى وأنها مفتاح الجنة، فلا بد أن تكون مسببة لأثر في القلب وبعدنا شيء من الإيمان حتى لو ترك الإنسان إيش أكثر الأعمال. بل هذه الكلمة هي كلمة عظيمة تسبب في الإيمان أو في القلب إيمانا، ولا بد بصرف النظر عن درجته. وهذا أخواني قطعا ليس من مقالات المرجئة،
هذا الوقوع في المشيئة
قطعا،
أيوة.
لا شك، أيوة.
لكن مآله مدغن موحد،
هذا الذي نقوله. وفرق بين هذه المقالة ومقالة المرجئة، المرجئة يجعلون تارك العمل إخواني مؤمنا، يجعلون تارك العمل مؤمنا من حيث الاسم من حيث الحكم، يقول اسمه مؤمن، أهل السنة لا يقولون هو مؤمن، تارك الأعمال أو تارك الصلاة لا يقولون مؤمن، لأن الإيمان لا بد أن يكون معه عمل. والشرع كتابا وسنة ما أطلق اسم الإيمان إلا على إيمان معه عمل، فليطلع عنه مؤمن، فبالتالي يختلفون معهم في الاسم أولا. ثم في الحكم المرجئة يجعلون هذا ناجيا ابتداء عند الله سبحانه وتعالى، ونعنيهم ولاة المرجئة وليس مرجئة الفقهاء، مرجئة الفقهاء يشتركون مع أهل السنة في الحكم وإن اختلفوا معهم في الاسم، يعني مسألة الأسماء والأحكام المرجئة مرجئة الفقهاء يشتركون مع أهل السنة في الأحكام، بمعنى أن تارك العمل معذب وأنه في الآخرة محاسب ومعاقب وأنه في الآخرة إذا لم يتم في المشيئة، فبالتالي يجعلون تارك الأعمال وفاعل الحرام يجعلون معاقبا ومحاسبا، فيشتركون مع أهل السنة في الأحكام، يختلفون معهم في الاسم. هذه قضية مهمة، الخلاف أقرب ما يكون لكونه لفظية معهم كما ذكر شيخ الإسلام، لأن أهل السنة يقولون ليس بمؤمن، المرجئة يقولون لا هو مؤمن. المرجئة الغلاة منهم يجعلون تارك العمل مؤمنا ولا يجعلون للطاعات وزنا ما دام الإنسان مصدقا مقرا بقلبه، فبالتالي قد أتى بشيء عظيم للإيمان. أهل السنة يقولون لا، ما أتى بشيء عظيم للإيمان، يقول فقط بنجاة من الخلود في النار، يعني هو إن كان قد نجا يندب من الخلود في النار، أما العذاب فإنه متحقق فيه، متحقق فيه العذاب إلا أن يشاء الله، أن يشاء بعفوه عنه سبحانه وتعالى، لكن الأصل فيه العذاب، الأصل فيه أنه معذب إلا أن يشاء الله سبحانه وتعالى. نعم. طيب إخواني، انتقل الكاتب إلى ما يتعلق بافتراق الأمة المسلمة من حيث النشأ والأسباب، ونقف سريعا يا إخوة على عجالة مع هذا المبحث ثم ننهي هذا المجلس بإذن الله تعالى. إخواني، هناك فائدة لدراسة علم الفراق، وسيأتي الكلام عن أسباب افتراق الأمة المسلمة ولماذا افترقت. لكن إخواني، هنا ينبغي أن نعلم أن هناك فائدة عظيمة لدراسة علم الفرق. لماذا ندرس الفرق؟ ولماذا نتعرف عليها؟ ولماذا ننظر في أصولها وفي مسائلها؟ الجواب يا إخوة، ننظر في علم الفرق ونتعلم ما يتعلق باختلاف المختلفين وبدع المبتدعين من أجل أن نعرف يا إخوة أصول منطلقات البدع. هذا مهم جدا، من أجل أن نعرف، ندرس علم الفرق من أجل أن نعرف أصول ومنطلقات إيش أهل البدع. فإذا عرفنا الأصول سهل علينا نقض الفروع التي أخطأوا فيها. كذلك ندرس علم الفرق من أجل أن نحذر المسلمين من تلك البدع ومن تلك الفرق التي أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بوقوعها في الأمة، كما في الحديث المشهور الذي قال في آخره صلوات ربي وسلامه عليه، قال: وستفترق أمتي على 73 فرقة، قال: كلها في النار إلا واحدة. قال: من هي يا رسول الله؟ قال: من كان على مثل ما عليه اليوم أنا وأصحابي. وفي رواية قال: هي الجماعة. إذن الأمة المسلمة من سنة الله القدرية فيها أنها مفترقة وأنها مختلفة، فهذا قدر أراده الله تبارك وتعالى كونا لهذه الأمة. إذن ندرس علم الفرق حتى نحذر من هذه الفرق، ونحذر من أخطائها ومن بدعها التي آذت الأمة المسلمة أذى شديدا. فأخطر ما يؤذي الأمة المسلمة البدع والانحرافات. فإن الكفر يا إخوة كثير من الناس يحذره ويعرف خطره. فإذا قلت لإنسان: هل تكفر؟ قال لك: معاذ الله. لكن البدعة يمكن أن تتسرب بين المسلمين بطرق شتى، من خلال التزيين والتحسين. فالبدعة لولا أن فيها شوبا من الحق لما التبس أمرها على الناس. إذن ندرس علم الفرق حتى نحذر من البدع ونحذر المسلمين من تلك البدع التي جاءت بها تلك الفرق. كذلك يا إخوة ندرس علم الفرق حتى نعلم صفاء منهج أهل السنة والجماعة. فإذا عرفنا أصول الفرق ومنطلقات الفرق ومسائل الفرق، عرفنا ما عليه أهل السنة من الحق، عرفنا ما عليه أهل السنة من الحق. كذلك يا إخوة ندرس علم الفرق من أجل أن نعرف قبح البدعة، كما أن دراسة علم الفرق تجعلنا نعرف بجمال وبهاء منهج أهل السنة والجماعة، كذلك دراسة علم الفرق تجعلنا نقف على معاقد وعلى أصول أهل البدع، وبالتالي نعرف قبح تلك البدع وقبح ما عليه أرباب البدع. وكما قيل: والضد يظهر حسنه الضد، وبضدها تتبين الأشياء. نعم. طيب، طيب إخوة، هنا ذكر في صفحة 44 قال: ما فائدة، يعني معنى الاعتراض، إيش فائدة دراسة علم الفرق والمقالات؟ وهذه الفرق قد اندثرت، المعتزلة والجهمية والكرامية وغيرهم. الجواب يا إخوة، هذه الفرق ما اندثرت، إنما هذه الفرق تتلون وتتنوع وتفرخ وتأتي بأشكال جديدة وصور متنوعة، لكن هذه البدع أو هذه الفرق موجودة وأصولها موجودة. فأصول إخوان المعتزلة موجودة، وإلا أمثال مثلا علي منصور كيالي وأمثال عدنان إبراهيم وأمثال إسلام بحيري فهل هؤلاء إخواني؟ فهل هؤلاء أقرب لمسلك المعتزلة في طرحهم وتقديمهم والعقل على النقل؟ كذلك إخوان المدارس الكلامية التي من جملتها المعتزلة، وكذلك الأشعرية لها حضور قوي اليوم في الساحة وفي جميع بقاع الأرض، أصبح لها حضور وهناك دعم لها، دعم عالمي. كذلك إخوان الصوفية، وما أدراك ما الصوفية، أصبح الآن لها حضور قوي ويمكن لها، بل توصي مراكز البحث العالمية مثل مؤسسة تراند وغيرها يوصون بدعم الإسلام الصوفي، لأنه الإسلام الذي يتماهى مع الغرب وليس عنده قضية ولاء وبراء. فإذا يا إخوة، من يقول بأن هذه المدارس أو هذه الفرق بأنها مندثرة، نقول له أخطأت، لا هي ما هي مندثرة، بل جل البدع اليوم أصولها ومنطلقاتها هي نفس أصول منطلقات الفرق القديمة، لكن تتشكل بعبارات أخرى وبأشكال زاهية حتى تمر على الناس. فبالتالي إخوان، دراسة علم الفرق مهم جدا حتى تعرف المقالة وتعرف أصول هذه المقالة، من أجل أن تحسن الرد عليها وتحسن التصور لها كذلك، حتى تحسن الجواب عنها بعد ذلك. نعم.
يعني تقول الشعر كويس عنه، عرفت الشر لا الشر لا في
ربي، من لا يعرف الخير من الشر يقع فيه،
حتى الفقهاء وحتى ما يقع.
صحيح. صحيح. أجل من هذا أخواني الحديث، الحديث حذيفة المذكور قال: كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الشر، وكنت أسأله عن الخير وأسأله عن الشر مخافة أن يدركني، فقال: قلت يا رسول الله إن كنا بجاهلية وشر، فجاءنا الله بهذا الخير، هل بعد هذا الخير من شر؟ قال: نعم. قال: هل بعد هذا الشر من خير؟ قال: نعم، وفيه دخن. قال: قلت: وما دخنه؟ قال: قوم يهدون بغير هدي ويستنون بغير سنتي. يدخل فيها الإخوان جمهور أهل البدع من الأشعرية والمتصوفة الذين لا زالوا يعني بعقلانية وقرب من الشريعة. قال: قوم يهدون بغير هدي ويستنون بغير سنتي، تعرف منهم ما تنكر، ترى أشياء معروفة توافق الشرع وأشياء مستنكرة لا توافق الشرع. قال: هل بعد هذا الخير الذي فيه دخل من شر؟ قال: نعم. قال: دعاة على أبواب جهنم. قال: من أجابهم قذفوه فيها. قال: دعاة على أبواب جهنم، يعني هؤلاء الصنف أشد خطرا من الأولين. قال: دعاة على أبواب جهنم. يصف في إخوان جمهور العلمانيين واللادينيين وأرباب التغريب ودعاة البدع المغلظة الكبيرة. قال: دعاة على أبواب جهنم، من أجابهم قذفوه فيها. قال: يا رسول الله صفهم لنا. قال: ألا إنهم من جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا، يعني ينتسب للإسلام للأسف، لكن يدعو إلى جهنم عياذا بالله. قال: فما تأمرني يا رسول الله إن أذقت ذلك؟ قال: تلزم جماعة المسلمين وإمامهم. فقال: يا رسول الله، إن لم يكن لهم جماعة وإمام؟ قال: تعض على أصل شجرة حتى يدركك الموت وأنت على ذلك، يعني فارق. قال: اترك كل تلك الجماعات كلها ولو أن تعض على أصل شجرة حتى يدركك الموت وأنت على ذلك. فالمقصود يا إخوة أن معرفة الشر تعين جدا على محبة الخير والتعلق به. لذلك إخواني، الإنسان إذا كان عاصيا، كان فاجرا بعيدا عن الله، إذا تدين والتزم بصدق وإخلاص يكون متعلقا بالدين تعلق شديد. وكذلك الكافر الذي رأى ما عليه الغرب من كفر وإباحية وإلحاد وبعد عن كل خلق ودين، إذا عرف محاسن الإسلام يكون أشد تمسكا به من غيره من عامة المسلمين الذي نشأوا بالتوارث على الإسلام. إذن إخواني، معرفة الشر تعين على معرفة الخير، ومعرفة البدع والفرق تعين على معرفة مذهب أهل السنة وزيادة التعلق به أكثر وأكثر. أي نعم. طيب، نكون إخواني هنا نقف عند صفحة 49 وعند المبحث المتعلق بنبذة عامة عن تاريخ ونشأة الفرق. قال: وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.